إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا معاشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنف، يلتمس الطريق لهداية الضالين وتنبيه الحائرين وإيقاظ الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر أضواء الحق والنور والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة، سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن محمدا رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخاصما للزبير بن العوام رضي الله عنه. جاء الرجل مختصما مع الزبير بن العوام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة، يعني في السقاء في السقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اختلفوا في السقي، هذا له أرض وذاك له أرض، وأرض الزبير مرتفعة عن أرض الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، أقضيت بهذا لأن الزبير ابن عمتك؟ أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، ثم قال: اسق يا زبير حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. اسق يا زبير حتى يرجع إلى الجدر، يعني حتى يمتلئ الحوض، حتى يشبع الزرع. في البداية اسقي سقيا يسيرا وأرسل الماء إلى جارك، لكن الآن خذ حقك كاملا. اسق يا زبير حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. قال الزبير: فأظن أن هذه الآية قد نزلت فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الموقف من السنة يدل على وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل شؤون الحياة. لو سألت الناس هل أنتم مؤمنون؟ لقالوا جميعا نعم نحن مؤمنون، بل بعضهم يقول أنا في أعلى درجات الإيمان. يا أيها المسلمون، إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن قوما ادعوا الإيمان فنفى الله عنهم هذه الصفة، فقال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان له برهان، له دليل. ما البرهان على إيمانك وإيماني أيها الأخ الكريم؟ ما الدليل على إيماني وإيمانك؟ ما البرهان؟ قال رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحن نشاهد الآن من يحلف بالله كاذبا ويقول أنا مؤمن، نحن نشاهد من يأكل المال الحرام ويقول أنا مؤمن، نحن نشاهد من يضيع الصلاة في المسجد ويقول أنا مؤمن. هل الإيمان ثوب تلبسه متى شئت وتخلعه متى شئت؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص. فانظر أين أنت من حقيقة الإيمان وكمالها. فالله يقول: فلا وربك، يقسم الله بذاته. وهذا الموضع من المواضع القليلة التي أقسم رب العالمين فيها بذاته في القرآن الكريم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا الموضع من المواضع التي يقسم الله تعالى بها في ذاته، بذاته، فيقول: فلا وربك، وربك يا محمد، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة مقام إسلام، وعدم وجود الحرج من تحكيم رسول الله مقام إيمان، والتسليم لأمر الله وأمر رسوله مقام إحسان. فحققت الآية مقام الإيمان ومقام الإسلام ومقام الإحسان. فمن حقق هذه الآية بكمالها فقد حقق مقامات الدين الثلاث: مقام الإيمان ومقام الإسلام ومقام الإحسان. يا معاشر المسلمين، نحن ينبغي أن تكون لنا مرجعية واضحة، أفرادا، شعوبا، حكاما، محكومين، دولا، ينبغي أن يسيطر الدين وأن يهيمن على كل شؤون الحياة، خلافا لما يريده العلمانيون. إنهم يريدون فصل الدين عن الحياة، يريدون أن يكون الدين في المسجد وفقط دون أن يتدخل الدين في شؤون الآخرين. ونشاهد هذا على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، على مستوى العموم وعلى مستوى الأفراد. على مستوى العموم فنرى أن الأمة نبذت شريعة رب العالمين وراء ظهورها، ولهثت وراء الغرب الكافر والشرق الملحد، تركب قارب الشرق الملحد تارة وتركب قارب الغرب الكافر تارة. فغرقت الأمة في بحر التيه العميق التي لم تخرج فيه منه إلى الآن. وعلى مستوى الأفراد موقف يذكر: حدثت مشكلة بين شريكين، اختصما إلى المحكمة، رفعت القضية إلى المحكمة. الثاني بالزور، بالكذب، بالتحايل، كسب القضية. ابنه يقول: يا أبتي، أنا سألت المشايخ
حول هذا الأمر، أنا سألت المشايخ حول القضية التي بينك وبين شريكك، فقالوا هذا حرام الذي فعلته أنت. قال يا بني ما دخل الدين فيما نحن فيه؟ ما دخل الدين فيما نحن فيه؟ قضية بيني وبين شريكي وحلال على الشاطر، قضية بيني وبين شريكي وحلال على الشاطر. هذه الفلسفة للأسف تراها في كثير من الناس في المجتمع اليوم. ما دخل الدين في أموالنا؟ ما دخل الدين في أعراسنا؟ ليش دخل الدين في الأعراس؟ ما دخل الدين في كلامنا؟ ما دخل الدين في مجالسنا؟ ما دخل الدين في عاداتنا الاجتماعية؟ لماذا تدخل الدين في كل شيء؟ إنها فلسفة كثير من الناس اليوم، لا يريدون أن تكون المرجعية لدين رب العالمين. يا معاشر المسلمين، قضية منتهية أن يرد الناس الحكم إلى الله ورسوله، أن تكون شريعة الله تعالى مهيمنة على البشر في كل شؤون الحياة. هل نشاهد في بيوتنا اليوم شريعة الله مطبقة في بيوتنا على مستوى البيوت، حتى نقول المسلمون هل يريدون شرع الله أو لا يريدونه؟ هل نرى شريعة الله في البيوت اليوم في بيوتنا؟ أيها الأب الكريم، كم في بيتك من أولاد قد تركوا الصلاة؟ ربما تجد الأب يصلي ولا يلتفت أن اثنين أو ثلاثة من أولاده لا يسجدون لله سجدة، ولا يركعون لله، ولا يصلون ولا يلتفت إلى ذلك ولا يهتم بذلك. نعم، قلنا لنبين عندنا قيمة الدين من خلال الشعور الداخلي، أقل شيء من خلال الانفعال الداخلي. قلت لو أن رجلا قبل ما تنتهي الثانوية العامة الامتحانات من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ابنه في الثانوية العامة الامتحان الساعة 9 مثلا، فابنه نام ولم يستيقظ إلا بعد فوات الامتحان، ابنه ما استيقظ إلا بعد فوات الامتحان، ماذا سيكون شعور الأب؟ يا ابني الامتحان فاتك، مستقبلك ضيعت، مستقبلك التوجيه حياة مصيرية بعد ذلك، الثانوية العامة شهادة الثانوية ضاعت عليك، ضيعت السنة لأجل إنك تنام شوي. انظر الشعور الذي يهتم به. بالمقابل جاء الأب وصلى صلاة الفجر مع الناس ولكنه ترك ابنه نائما، أين العواطف التي أمام الامتحان وأمام الصلاة؟ انظر فقط العاطفة أمام تضييع صلاة وعاطفة أمام تضييع امتحان، كيف ستكون عاطفتك أيها الأب؟ كيف سيكون شعورك أيها الأب؟ دون أن أقول ماذا تفعل، الشعور الداخلي، الانفعال الداخلي. إذن هل نحن أيها الإخوة نطبق شرع الله في بيوتنا؟ هل نحكم شرع الله في بيوتنا، في معاملاتنا، في حلنا وترحالنا؟ كم من منكر أيها الإخوة يفعله الناس. انظروا الآن التجارة الرائجة في المجتمع الآن، البنوك، ما يلبث أن يبنى بنك حتى يبنى بنك آخر. من رواد هذه البنوك؟ من الذي يتعامل مع هذه البنوك؟ من الذي يودع في هذه البنوك؟ إنهم أبناء المسلمين. أما سمعوا قول الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا؟ أما سمعوا قول الله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ هل المسلمون اليوم يجعلون مرجعيتهم الشريعة؟ انظروا الآن في الميراث، في تقسيم التركة، كم من أناس مارسوا الظلم، مارسوا الظلم ومارسوا أكل أموال الناس بالباطل من وراء الميراث. وبقول لك اسمع أنا ما عمري أكلت حرام، ما بأكل حرام أنا. يا رجل ما أنت أكلت الميراث، يا رجل أنت ما طبقت دين الله في الميراث التركة وتقول ما أكل حرام، لا أنت تأكل حرام. إذا انظروا مرجعية الناس يا معاشر المسلمين على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد. لو أن الأمة طبقت شرع الله والله لأمنت، والله لانتشر فيها الخير، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم القرآن، لو أننا أقمنا القرآن لأكلنا من بين أيدينا ومن خلفنا. والله لو طبقت الأمة على مستوى الدول والأفراد النظام الاقتصادي الإسلامي لسعدت. لما؟ لأننا نقول كما قالت هاجر امرأة إبراهيم، قالت اذهب فإنه لا يضيعنا، وكلكما إلى كاف الله أمرك، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. لو طبقنا النظام الاقتصادي الإسلامي إذن لا يضيعنا، لو طبقنا النظام السياسي الإسلامي إذن لا يضيعنا. لكن ماذا نقول؟ قد وصلت الأمة إلى درجة من الدنيا والهوان، لأنها ابتعدت عن شريعة الرحيم الرحمن. استبدلت الأمة بالعبير بعرا، وبالثريا ثرى، وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بألمانهم نوران ذكر وسنة، فما باله في حالك الظلمات. إن شرع الله يؤمن المجتمع كله، لو أن الناس طبقوا شرع الله وطبقوا حكم الله. أطول آية في كتاب الله تنظم علاقة الناس مع بعضهم، إنها آية المداينة، آية الدين، تنظم علاقة الناس مع بعضهم البعض. من أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة، يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. هكذا نظم المجتمع. أول ما نزل في المدينة من القرآن كما قال مقاتل بن سليمان رحمه الله، أول ما نزل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. هذا أول ما نزل في المدينة عند إنشاء دولة المسلمين، نزل لينظم علاقة الناس مع بعضهم البعض. والله لو أن الأمة طبقت شرع الله في القصاص لكان القصاص حياة للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة، ولكن لما انتشرت الجرائم؟ لما انتشر القتل؟ لماذا انتشر الاعتداء على الناس؟ لماذا انتشر اليوم الهرج بين المسلمين؟ لما انتشر إيذاء الناس؟ ولكم في القصاص حياة. عطل القصاص فبعد ذلك أصبح الناس كشريعة الغاب، يأكل بعضهم بعضا، القوي يأكل الضعيف. لما طبقت الأمة شرع الله ودينه كان هارون الرشيد ينظر للسحابة فيقول أمطري حيث شئت فخراجك راجع إلي. لما طبقت الأمة شرع الله ودينه كان يقول المعتصم لما يسمع ومعتصماه يقول لبيك يا أختاه لبيك يا أختاه. كانت الأمة تنعم في زمن العدل كما قال عبد الله بن أحمد رأيت وذكر عبد الله بن أحمد عن رجل أنه قال رأيت حبة من القمح بحجم نواة التمر في كيس، حبة من القمح بحجم نواة التمر في كيس، وقد كتب على هذا الكيس لقد كان هذا ينبت في زمن العدل، لقد كان هذا ينبت في زمن العدل. في آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه السلام فيحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم شرع الله، عند ذلك يقال للأرض ردي بركتك، فيستظل الجماعة بالقحفة من الرمانة ويأكل ويشرب الجماعة الفئام من الناس اللقح من الإبل، ينعمون ويأكلون، تلعب العقارب والحيات والسباع مع الصبيان، ينتشر الأمن والأمان في المجتمع. لو أننا طبقنا شرع الله وجعلنا مرجعيتنا كتاب الله وسنة رسوله على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر القضاء سنة كاملة، ولا أبو بكر خليفة رسول الله عمر بن الخطاب سنة كاملة على القضاء، وبعد سنة كاملة جاء عمر يطلب من الخليفة أن يعفيه من منصب القضاء، فقال: لما؟ أمن مشقة يا عمر؟ ألأجل مشقة تريد أن تستعفي من القضاء؟ قال: لا يا خليفة رسول الله، ولكن أنا منذ سنة في القضاء ما جاءتني قضية واحدة. قال: وكيف ذلك؟ قال: لقد عرف المسلمون ما لهم وما عليهم، وأحب كل واحد لأخيه ما يحب لنفسه، يعودون مرضاهم ويعينون فقيرهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ففيما يختصمون؟ ففيما يختصمون؟ قد كانت الأمة كذلك، عندما كان كل واحد يعرف الذي له والذي عليه، يعرف الذي له والذي عليه فيؤديه. وأما الآن لما جهل الناس شرع الله وجهلوا دين الله ما طبقوه. انظروا الآن، الذي يطلق ثلاثا، واحد يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا، هذا الآن بأي شريعة أخذ؟ بأي دين أخذ؟ في مجلس واحد يقول له، يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا، بالطلاق بالثلاث، أي دين هذا؟ أي شرع هذا؟ هل سألت هل يجوز يا شيخ أن أقول لامرأتي أنت طالق ثلاثا أو لا؟ هذا يسمى طلاقا بدعيا. يأثم العبد، يأثم العبد إذا طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثة طلقات، يأثم، يرتكب أمرا حراما. يقول: يا شيخ أنا لا أعلم. أقول لك: لماذا لم تتعلم؟ لماذا لم تتعلم؟ تحصل المآسي من وراء جهل الناس بحكم الله، ثم بعد ذلك لا يطبقونه. رجل بعد أن عقد على امرأته لم يدخل بها بعد، ومكث شهرا أو شهرين، وجاء وقت الزفاف، وإذا بهم يذهبون كما هي عادة أهل البلاد، يذهبون ليأتوا بالزوجة، في الطريق يختلف هو مع أقاربه، ننزل هنا ما ننزل هنا، نفس هذا الزوج قال: امرأتي طالق، امرأتي طالق. قالوا له: يا رجل الجماعة بيستنوا فينا، خلاص استعن بالله وتوكل على الله وهدي أعصابك. قال: طيب خلاص توكلنا على الله. ذهب وأخذ تلك المرأة، تزوجها، دخل بها بعد ولدين أو ثلاثة أولاد. يذكر القصة للشيخ، قال له: يا حبيبي بتعرف أنك أنت تعيش مع زوجتك بالحرام؟ أنت تعيش مع هذه المرأة بالحرام؟ الذي يطلق قبل الدخول، قبل الدخول ولو تطليق واحدة فطلاقه بائن، طلاقه بائن حتى ترجع إليه زوجته، لابد من عقد ومهر جديد. قبل الدخول ما في ثلاث تطليقات وطلاق رجعي وعدة قبل الدخول، هذا طلق قبل الدخول، جاءوا ثلاث أولاد بالحرام. لما؟ ما عنده شرع الله. قال: ما أعلم يا شيخ. ولما لم تسأل؟ لما لم تسأل عن شرع الله؟ أين مرجعيتك أنت؟ أين مرجعيته؟ امرأة تقع مشكلة بينها وبين زوجها، مباشرة تأخذ ثيابها وتخرج من بيت زوجها إلى بيت أهلها. السؤال: من أمرك بهذا؟ أيها الأب، يا من تخرج ابنتك من بيتها، من أمرك بهذا؟ أي دين أنت؟ ما هي مرجعيته؟ إلى أي دين تنتسب؟ هل الشريعة تأمر بهذا؟ هل الشريعة بتقول إذا المرأة اختصمت مع زوجها تخرج من بيت زوجها إلى بيت أهلها؟ الله قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يخرجن. لا يجوز أن تخرج المرأة من بيت زوجها إذا حصلت مشكلة بينها وبين زوجها، ولا يخرجن. وأنت تأتي وتتعدى وتخرج ابنتك، أب لا يعرف شرع الله وأم رعناء، تأمر ابنتها أن تخرج من بيت زوجها لأدنى مشكلة، وتزداد المشاكل. أين تحكيم الشريعة بين الناس الآن؟ أين مرجعية الشريعة بين الناس؟
لماذا تخرج المرأة من بيت زوجها إذا حصلت مشكلة؟ هذا مش دين، هذا لا يجوز، هذا حرام. هل سأل الناس؟ بقول لك ما نعرف شيخ. طب اسأل، اتعلم كيف الناس سيجعلون المرجعية الكتاب والسنة إذا ما علموا الكتاب والسنة. إذا لم يعلموا الكتاب والسنة يشتري سيارة من البنك ويأتي بعد أن يشتري، شيخ اشتريت سيارة، ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟ تقول له حرام. قال خلص اشتريت. هل سألك قبل أن تفعل؟ أين مرجعيتك؟ ما حكم شراء بيت عن طريق البنك؟ تقول له حرام. شيخ أنا اشتريه. هل سألت قبل أن تشتريه؟ أين مرجعيتك يا أخي؟ أين تحكيم الكتاب والسنة بيننا الآن؟ انظروا الآن، طالب جامعي ربما يصادق فتاة ويمشي معها، يقول والله أنا نيتي سليمة، أنا أريد أن أتزوجها، هل أذن لك الشرع أن تمشي معها إلى أن تتزوجها؟ هل إذن أذن لك الشرع بهذا؟ بعض أهل المساجد وأهل الدين وعنده صفحة على الفيسبوك وعنده صديقات ويخاطب الصديقات ويكلمهن، أي دين هذا؟ مش أنت مسلم؟ هل هذا جائز في الدين؟ هل هذا حلال ولا حرام؟ هكذا نقول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لذا كان الذي يرجع إلى الدين الكتاب والسنة غريبا في زماننا، اللي بيقول لك حلال حرام غريب في هذا الزمان، فكان له الأجر العظيم هذا. وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد للأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. لذا رأينا الآن أيها الإخوة، رأينا النماذج المشرقة التي حقيقة تجعل مرجعيتها الدين في كل شيء، تجعل المرجعية الدين. قبل أن يقدم على الشيء يسأل، يأتي أحدهم إلى بعض المشايخ، شيخ أنا عندي تجارة وهذه التجارة مربحة جدا، أنا يوميا أكسب من وراء هذه التجارة 1000 دينار، هذا حلال ولا حرام؟ قال ما هي التجارة؟ قال 1 2 3. قال هذه التجارة فيها أمر محرم، لا يجوز أن تقدم عليها. قال له شيخ بربح 1000 دينار كل يوم. قال له حرام، هو بعض الناس عنده إذا وصلت شغلة 10 دنانير 20 دينار بقولك آه حرام توكلنا على الله، بس أكثر من ذلك بقولك شو حرام، اترك الحلال والحرام على جنب. أما على 10 و20 ليرة 50 ليرة آه حلال وحرام، بس إذا كبرت بقول لا. قال شيخ 1000 دينار كل يوم يوميا. قال له حرام، حرام لا يجوز، هذه التجارة محرمة بصورة محرمة، حرام لا يجوز أن تقبل على مثل هذه التجارة. قال يا شيخ والله أنا سألت خلاص، أنا عازم أني أفعل، سألت حتى تبقى آخر مرحلة، أقدم أو لا أقدم؟ والله سأتركها لأجل رب العالمين، مع أنها متاحة لي وأستطيع أن أتاجر بها، لكن لأجل الله سأتركها. قال له الشيخ وأنا على ثقة بمولاي بإلهي أن الله سيبدلك خيرا منها ماديا أو روحيا، أنا على ثقة بإلهي سيبدلك خيرا منها ماديا أو روحيا، يعني سيملأ قلبك نورا وإيمانا وهدى، لأنك تركت الحرام لأجله، لأنك تركت الحرام لأجله. اجعل مرجعيتك الإسلام. انظر الناس الآن أموال في بين أيديهم يعيشون في أمن وأمل، لكن يعيشون حياة الضنك في قلوبهم، البيوت مليئة بالضنك، ما في مرجعية للشريعة، الحياة التجارات مليئة بالضنك، مرجعية للشريعة. اجعل مرجعيتك الشريعة في كل شيء، على مستوى الدول اجعلوا مرجعيتكم الإسلام، والله ستسعدون في الدنيا والآخرة. أيها الأفراد، يا أيها المسلمون، اجعلوا مرجعيتكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ستسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات،
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع الهم والغم والضيق عن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. فرج هم إخواننا في فلسطين، ارفع عنهم الظلم والذبح والتقتيل يا رب العالمين. اللهم فك أسر الأقصى من أيدي اليهود الحاقدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. فرج هم إخواننا في الشام وهم إخواننا في العراق، احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اجعل للمسلمين في كل مكان فرجا ومخرجا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلد أمنها وإيمانها يا ذا الجلال والإكرام، وانشر الأمن والإيمان في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.